الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 37 بعد 100 من جامع الترمذي، وهو الدرس الأول من كتاب الأحكام والفوائد، فيه نسخة تابع لكتاب الصيد. ما أدري من أين جاء هذا المحقق بهذه الكتب، لعله أخذها من مخطوطات أو نحو ذلك، وأن هذا كل باب واحد، كل كتاب الصيد، ويأتي بعده كتاب الأضاحي. قال رحمه الله: باب ما جاء في قتل الوزغ. الوزغ يسمى سام أبرص، وهو حيوان سيء المنظر والمخبر، وربما يسبب أمراضا بملمسه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، ورغب القاتل لها 100 حسنة في الأولى، إذ عاجلها بالإهلاك. وهكذا شأن الدين جاء بإتلاف المؤذيات وبصد الصائلين، فالمؤذي من الحيوان أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتله، والمؤذي من الإنسان الصائل تدفع صولته بقدر ما يدفع به الأذى، فإن كانت صولته قد تؤدي إلى القتل وقتل ليس فيه دية ولا قصاص، دمه هدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي وأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، وفي رواية فإنما هو شيطان. فلو طبقت هذه القاعدة، قتل المؤذيات من الحيوانات ودفع الصائلات من الإنسان، لقل الشر. لكن الواقع أن كثير من الصائلين لم يجدوا من يدفعهم، ودفع الصائل قد يكون بالقول والتحذير منه، وقد يكون بالفعل كالحبس أو الضرب، وربما كان بالقتل إذا كان صائلا بقوته وعنفوانه، كصولة الخوارج على المسلمين لإزهاق دمائهم. قال في مجمع البحار: الوزغ بفتح واو وزاي ومعجمة، دابة لها قوائم تعدو في أصول الحشيش، وقيل إنها تأخذ درع الناقة فتشرب لبنها، انتهى. قال: قلت يقال لها في لسانين الهندية كركب. قال: في الصرح وزغ حانوري حانوري جون كربشة، انتهى. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا أبو كريب، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة، يعني حسنات كثيرة، جاء في بعضها أنها 100 حسنة، فإن قتلها بالضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها بالضربة الثالثة كان له كذا وكذا حسنة. خرجه مسلم وابن ماجه وأحمد. قال النووي: سبب تكثير الثواب في قتله أول ضرب الحث على المبادرة بقتله والاعتناء به والحرص عليه، فإنه لو فاته ربما انفلت وفات قتله، والمقصود انتهاز الفرصة بالظفر على قتله انتهى. قال في الباب عن ابن مسعود وسعد وعائشة وأم شريك. أما حديث ابن مسعود فأخرجه أحمد بن حبان: من قتل حيا فله 7 حسنات، ومن قتل وزغ فله حسن. وأما حديث سعد فأخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. وأما حديث عائشة فأخرجه الطبراني عنها مرفوعا: من قتل وزغا كفر الله عنه 7 خطيئات. وأما حديث مشرك فأخرجه الشيخان بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال: كان ينفخ على إبراهيم لا إله إلا الله. سيء القلب سيء الفعال. السيء سيء كبيرا كان أو صغيرا. انظروا إلى هذه المزغة، قد جمع قوم إبراهيم بالحطب الكثير والنار الكثير، ومع ذلك تنفخ على نبي الله. فهكذا تجد أهل السوء سلم الله منهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح باب ما جاء في قتل الحيات من الثواب وأيضا من الأمر بقتلهن، حتى ولو كنت تصلي تعين عليك قتل الحية ولو خرجت من صلاتك ثم تكمل صلاتك، لأن بقاءها قد يؤذي الغير أو قد يؤدي إلى تلفك. قال في السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات، والأمر يقتضي الوجوب ولكنه هنا للإرشاد، فمن التزم الأمر أجر. واقتلوا ذو الطفيتين حية خبيثة على ظهرها خطان أسودان كالطفيتين، والطفية بالضم على ما في القاموس خوصة المقل، والخوص بالضم ورق النخل الواحد بها بهاء، والمقل بالضم صمغ شجرة، وفي النهاية الطفية خوصة المقل، شبه به الخطان الذين على ظهر الحية في قوله ذا الطفيتين، يسمونه عندنا بمحرق الطرفين، تشاهد ذيلة كأنه محروق من شدة سميته، ويترصد للفريسة كما يترصد الصائد لصيده. تجد الرجل الذي يريد أن يقتل طائرا أو يريد أن يقتل حيوانا يترصد له ويختفي له، وهذا نفس الخبر يترصد، فإن لم ينتبه له ربما قفز على فريسته وكان نهايتها على يديه. والأبتر الذي يشبه المقطوع الذنب لقصر ذنبه، وهو من أخبث ما يكون من الحيات، فإنهما يلتمسان البصر أي يطلبانه، وفي رواية شيخين يطمسان البصر سببان العمى، ويسقطان الحبل يعني يسقط الجنين من بطن أمه بسبب الخاصية السمية التي تصدر منهما صلى الله السلامة والعافية. فالحيات والعقارب سميتهما ليست باليسيرة، إلا أن الله عز وجل يدفع عن الإنسان، وإلا فهي منتشرة في الأودية والجبال والمدن والقرى. وسبحان الله الذي يلطف بعباده، وإلا كنا نسير بين الأراضي وربما العلف يصل إلى الركبة وربما يصل إلى الحقب في ليلة أو نهار، وربي لطيف بعباده، وإلا كل هذه الأعشاب مليئة بالحيات والعقارب وذوات السموم. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك. قالوا في الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسأل بن سعد. أما حديث ابن مسعود فأخرجه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات كلها إلا الجأن الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. وله حديث آخر عند أبي داود النسائي والطبراني. أما حديث عائشة فأخرجه أبو داود النسائي، طبراني في الكبير. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود بن حبان. ما سالمناهن من دحار ابناهن يعني الحيات، ومن ترك قتل شيء منهن خيفة فليس منا. ولها حديث أخرى أما حديث سهل بن سعد فأخرجه الطبراني. قال رحمه الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عمر عن أبي لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت وهي العوامر، ويروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا. قال عبد الله بن المبارك إنما يكره من قتل الحيات قتل الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها، يعني هذه من الجان ربما تكون من ذوات البيوت جنية مسلمة، لأن الجان ربما يعني تمثل بالحيات والعقارب الكلاب ونحو ذلك. وبالسند المتصل حدثنا هنان قال حدثنا عبد عن عبيد الله بن عمر عن صيفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا, عمارا أي سواكن, حرجوا عليهن ثلاثا, قيل ثلاث ليال وقيل ثلاثة يعني ثلاث مرات, هذا هو الصحيح. أما أن تخليها ثلاث ليال في بيتك هذا لا يفعله إلا قوي القلب, أن يكون استعبان في بيته ثلاثة أيام هو حرج عليك أن تخرج ويذهب لعمله والحية في البيت, ثم اليوم الثاني حرج عليك أن تخرج, ولكن ثلاث مرات. أنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود عليه السلام ألا تذون ولا تظهروا لنا, هذا على قول لبعضهم, وإلا هو وحرج عليكن بالله إلا خرجتن. قال في شرح مسلم النووي قال العلماء إذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت ولا ممن أسلم من الجن بل هو شيطان فلا حرم لا فاقتلوه ولا نجعل الله له سبيلا إلا الإضرار بكم, فإن بدأ لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوه, أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد ومالك. قال أبو عيسى هكذا روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن صيفي عن أبي سعيد, وروى مالك بن أنس عن هذا عن صيفي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قصة. حدثنا بذلك الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك وهذا أصح من حديث عبيد الله بن عمر, وروى محمد بن عجلان عن صيفي نحو رواية مالك. وبالسند المتصل حدثنا هنات قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال لي أبو ليلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إن نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود ألا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها. ابن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى. قال الشارح اعلم أنه ورد في قتل الحياة حديث مختلفة, ولأجل ذلك اختلف أهل العلم, فذهب طائفة منهم إلى قتل الحياة أجمع في الصحاري والبيوت بالمدينة وغير المدينة, ولم يستثنوا نوعا ولا جنسا ولا موضعا, واحتجوا في ذلك بأحاديث جاءت عامة. وقال الطائفة تقتل الحياة أجمع إلا سواكن البيوت بالمدينة وغيرها, فإنهن لا يقتلن لما جاء في حديث ابن أبي لبابة وزيد بن الخطاب وحديث ما في الصحيح من النهي عن قتلهن بعد الأمر بقتل جميع الحيات. قال الطائفة تنذر سواكن البيوت في المدينة وغيرها, فإن بدينا بعد الإنذار قتلنا وما وجد منهن في غير البيوت يقتل من غير إنذار. وقال مالك يقتل ما وجد منها في المساجد, استدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر, فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثا فإذا ذهب ولا فاقتلوه. قال الطائفة لا تنذر إلا حيات المدينة فقط, وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت فتقتل من غير إنذار. وقال الطائفة يقتل الأبتر ذو الطفيتين من غير إنذار سواء كان بالمدينة وغيرها, ولكل من هذه الأقوال وجه قوي ودليل ظاهر كذا في الترغيب للمنذرين. باب ما جاء في قتل الكلاب. قتل الكلاب كان مأمورا به ثم نهي عنه إلا الأسود البهيم. وبسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن ذان ويونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم طائفة من الطوائف ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم, يعني أمة الكلاب أمة الحمير أمة الإنس أمة الجن أمة الدواب أمة الحشرات, لأمرت بقتلها كلها لخستها ودمامتها فاقتلوا منها كل أسود بهيم. جاء في مسلم لأنه شيطان كما في حديث جابر عليكم بالأسود البهيم فإنه شيطان. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد قال في الباب عن ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب, وجابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها إلا الأسود فإنه شيطان. وأبي رافع خرجه أحمد يا أبا رافع اقتل كل كلب بالمدينة. وأبو أيوب قال الشارح انظر من أخرجه. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح, ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان, والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض, وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم. باب من أمسك كلبا ما ينقص من أجره, أي من ربى كلبا ليس معناه من أمسكه وهو يسير في الطريق، ولكن من رباه وقام باقتنائه كما في الألفاظ. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار، ليس بضار ما يهيج به الصيد، يقال ضر الكلب بالصيد ضراوة أي تعوده. وقال الحافظ ضر الكلب وأضراه صاحبه أي عوده وأغراه بالصيد. ولا كلب ماشية رعي يرعى الماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان، والقيراط يعني شيء من الأجر، ليس كقيراط الصلاة على الجنازة، قيراط الصلاة على الجنازة كأحد، أما هذا المراد به نقص من أجره شيء من الأجر. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد ومالك والدارمي. قال في الباب عن عبد الله بن مغفل خرجه الترمذي وقد تقدم، وأبي هريرة حديث عبد الله مغفل أيضا في مسلم خرجه الترمذي وسفيان بن أبي زهير خرجه الشيخان. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. وأيضا في حديث أبي هريرة استثناء كلب الزرع، قال ابن عمر لما كان لأبي هريرة زرع، ولكن أبو هريرة قد وفق عليه. قال رحمه الله قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو كلب زرع. والسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية. قال قيل له إن أبا هريرة كان يقول أو كلب زرع، فقال إن أبا هريرة له زرع. خرجه مسلم. لكن ما كان لأبي هريرة أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل زرع نفسه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبالسند المتصل حدثنا حسن بن علي الحلواني وغير واحد قالوا أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص بإمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء بهذا لعموم الحديث إذا اتخذه للرعي ولو كانت شاة واحدة، وإذا اتخذه للزرع ولو كانت مزرعة واحدة، ولو اتخذه للصيد ولو كان واحدا. قال أبو السند المتصل حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال رضي الله عنه إني لممن يرفع أغصان الشجر عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، إزالة الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، كان قد أمر بقتلها ابتداء ثم نهى عن قتلها ثم رخص في الأسود البهيم. فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم. خرجه ابن ماجه يشهد له حديث أبي هريرة السابق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تربية الكلاب لأن الإنسان يتأثر بما يجالس، والكلب من الحيوانات الخسيسة والسيئة، وربما فعلت أفعال قبيحة. ولذلك الآن في بلاد الكفار تجد المرأة تستخدم الكلب لقضاء وطرها كثير منهم، والرجل يستخدم الكلبة صلى الله السلام والعافية، بل قد عملوا أعراسا ظاهرة أمام الناس، رجل يعرس على كلبة وامرأة تعرس على كلب، ويقع بينهم المعانقة ويقع بينهم مص اللسان، ونسأل الله السلامة. والإسلام جاء بيسد ذرائع الفتن، ثم إن بقاء الكلاب في البيوت يؤدي إلى لعقها للأواني، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها 7 مرات لإزالة هذا الشر والملامسة. وإلا النجاسة تزال بمرة أو تزال بمرتين أو تزال بـ3 أو 4، لكن هذا 7 مرات إحداهن بالتراب ملاهن كما جاء في بعض الروايات. قال: باب ما جاء في الذكاء في القصب وغيره. أبو سلمة المتصل حدثنا هناد وابن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق وعن سفيان الثوري عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله إن نلقى العدو غدا في بعض الغزوات، عرف ذلك إما بقرينة أو بخبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وليست معنا مدى أي سكاكين وما في بابها مما يذبح به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم أسال الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. فتحل الذبيحة بهذين الأمرين: انهار الدم في موطن الذبح في الحلق إزالة اللبة أو اللبة، والثاني التسمية. إذا سال الدم من غير اللبة من غير شارد لا عبرة بهذا السيلان، كان يكون له بعير واقف بجانبه أو يكون له كبش أو يكون له بقرة ويذهب إلى طعنها في قلبها أو إلى طعنها في خاصرتها، سال الدم حتى ولو سمى الله هنا حرام ما يجوز له ذلك، إلا أن تكون نادة هربت لم يجد سبيلا للوصول إليها إلا بالرمي مع التسمية، فلا بد من التسمية مع سيلان الدم من موطن الذبح. فإذا كان تسمية بدون سيلان دم لا تجوز، وإن كان تسمية مع سيلان دم من غير موطن الذبح لا تجوز إلا في الناد، وإن كانت تسمية مع سيلان الدم من موطن الذبح فهذه هي الحلال الطيب، ما لم يكن سنا أو ظفرا أو ظفرا، نهى عن استخدام السن والظفر في الذبح، وسأحدثكم عن ذلك فيه إظهار العلة في الأمر والنهي. أما السن فعظم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالعظم، وكل عظم لا يحل الذبح به. قال ابن الصلاح: هذا يدل على أنه عليه السلام كان قد قرر كون الذكاء لا تحصل بالعظم، فلذلك اقتصر على قوله فعظم. قال: ولم أرى بعد البحث من نقل المنع من الذبح بالعظم معنى يعقل، وهذا وقع في كلام ابن عبد السلام، وقال النووي معنى الحديث: لا تذبحوا بالعظام فإنها تنجس بالدم، وقد نهيتم عن تنجيسها لأنها زاد أخوانكم من الجن. قال ابن الجوزي: في المشكل هذا يدل على أن الذبح بالعظم كان معهودا عندهم أنه لا يجزي، وقررهم الشارع على ذلك. وقوله: أما الظفر فمدى الحبشة أي وهم كفار، وقد نهيتم عن التشبه بهم. قاله ابن الصلاح وتبعه النووي. وقيل: نهى عنهما لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان، ولا يقع به غالبا إلا الخنق الذي هو على صورة الذبح. قال رحمه الله: الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. حدثنا محمد بن الشارق قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري قال حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عباية عن أبيه، وهذا أصح. عباية قد سمع من رافع، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون أن يذكى بسن ولا بعظم. باب ما جاء في البعير والبقر والغنم: إذا ند فصار وحشيا يرمى بسهم أم لا؟ نعم، هذا هو يصير حكم وحكم الصيد، أين وقع السهم انخزق وسال الدم مع التسمية كل، أما إذا لم يخزق فهو وقيل. وبالسند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل حتى يدرك ويقبض، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، أي أصابه السهم فوقف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد، جمع عابدة، وهي التي قد تعبدت أي توحشت ونفرت من الإنس، كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا، أي رموه مع التسمية وكلوه. وأي عضو من أجزائه وقع فيه السهم وسال الدم أجزاء. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عباية عن أبيه، وهذا صح العمل على هذا عند أهل العلم. وهكذا روى شعبة عن سعيد بن مسروق نحو رواية سفيان. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الأبواب التي هي في الأصل كتاب الصيد، وإنما قسمها بعض من قسم على مخطوطات كانت عنده أو تحصل عليها، والله أعلم. وإلا الأصل أن الباحث مثل هذه الأمور التي تكون مخالفة لأغلب النسخ لا بأس أن يشير لها في الحاشية، يشير لها في الحاشية على أنه في نسخة كتاب الأحكام والفوائد، ما يجعل كتاب الأحكام والفوائد هو الأصل ويشير في الحاشية بأنه تابع لكتاب الصيد، لأن هذا كله كتاب واحد. ومع ذلك الحمد لله تم المراد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إلهنا بارك الله فيكم.